أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. الجانب اللغوي في هذه السورة المباركة جانب واسع في هذه الليلة، ويجب أن نشرح تقريبا كل كلماته من الناحية اللغوية، بعد ذلك نتوجه إلى التدبر في المعاني السامية في هذه الآية أو في هذه السورة المباركة. الكلمة الأولى العاديات، الواو واو القسم، والعاديات ضبحا، قسما بالعاديات، والعاديات ضبحا. العاديات تقال للخيل التي تعدو، العدو في اللغة العربية أي الركض، ونقول للذين يركضون في المسابقات نقول لهم عدائين، العداء فلان مثلا أي الذي يركض. والفرس أو الخيل الذي يركض شديدا يقال لذلك الفرس العادي أو العداي، العداء بالهمزة. جمع الفرس أو الخيل يصير العاديات لأن الخيل مؤنث. والعاديات ضبحا، هذه الكلمة الأولى، قسما بالخيل. طبعا سوف نشرح ظلال هذه الكلمات الأدبية البلاغية الرائعة في اللغة العربية، لأنه كما قلنا في ليلة القرآن معجزة بلاغية أيضا، في الحين الذي هو أيضا معجزة فكرية. والعاديات قسما بالخيل، قسم غريب هذا ولكن له مناسبة، سنذكر المناسبة. قسما بالخيل التي تعدو ضبحا، ضبحا حال، يعني في حالة ضبحها، الضبح النفس الشديد للخيل. الخيل تعرفون أنتم عندما يعدو الخيل أو تعدو الخيل وتركض بشدة الركض يحصل هناك نفس عند الخيل، مو الصهيل، ها الصهيل الصوت، هذا النفس الشديد للخيل يسمى الضبح في اللغة العربية. قسما بالخيل التي تعدو وتضبح تتنفس، شوف الدقة. فالموريات قدحا، وقسما بعد هذا القسم فاء للترتب، فالموريات قدحا، وقسما بالخيل وبحوافر الخيل التي توري أي تشعل النار. الإيراء في اللغة العربية بمعنى إشعال النار. تقول لصديقك وريلي جيجارتي، وريلي يعني شنو؟ ورّا يعني أوقد. ف فالموريات قدحا أثما بالخيل التي تعدو على الصخر أو على الأرض الصلبة فتقدح. وشايفين حوافر الخيل عندما تضرب على الحجر أو على الأرض الصلبة تتولد نار، تتولد نار خفيفة. والقداحة التي تشعل السيجارة يسموها قداحة لأنها تقدح، أي تضرب الحجر على الحجر. القداحات القديمة الآن غير شكل بالغاز. القداحات القديمة كانت تضرب حجرا على حجر، وفي القديم عندما كانوا يشعلون النار في البادية كانوا يضربون حجرا على حجر لأن كبريت ما كان في العهود القديمة، العهود البدائية. القدح ضرب حجر على حجر أو شيء على شيء فينقدح نار خفيفة، هذا القدح. فالموريات قدحا قسما بالخيل التي تضرب بحوافرها على الصخرة الصلبة فتنقدح نار خفيفة. أيضا قسم غريب في تصورنا، خصوصا هذا التصور البعيد عن القرآن والبعيد عن البلاغة العربية والأدب العربي. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، فالمغيرات صبحا قسما بالخيل أيضا التي تغير، أي تخرج في غارة حربية، التي تغير متى؟ صبحا أي صباحا. فقسما بالخيل التي توري وتعدو وتقدح وتغير على العدو صباحا، القسم الثالث هذا. بعدين شو تسوي هذا الخيل؟ كلها صفات الخيل. فأثرن به نقعا، هذه الخيل عندما تهجم الصباح أي في الصباح تثير النقع. الإثارة في اللغة العربية من باب الإفعال، أثار يثير إثارة من كلمة ثور أو ثورة أي تهيج. فأثرن هذه الخيل عندما تعدو في الصباح وتغير على العدو تثير وتهيج النقع. النقع أي الغبار. أنتوا شايفين الخيل عندما تعدو بشدة وتضرب بحوافرها على الأرض الصلبة تثير النار، النار الخفيفة تقدح. وعندما تضرب بحوافرها على التراب تثير وتهيج شنو؟ الغبار. فدائما في الإغارات القديمة أو في الغارات على العدو كانت هناك أراضي صلبة وهناك أراضي رخوة أو غبارية رملية. عندما تثير على الصخر تقدح، وعندما تثير وتغير وتمشي وتعدو على الرمل تثير الغبار. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذه النتيجة النهائية لحالة الخيل التي تعدو على العدو. فوسطن به جمعا أي فوسطن بالصباح، الباء حرف جر، الهاء ضمير يرجع إلى الصباح. فوسطن أي توسطن في الصباح، والباء بمعنى في، بمعنى في، في الصباح جمعا من العدو. مشهد رائع وتصوير بلاغي دقيق جدا، قمة في الأدب العربي، يصور لك حالة من حالات الجهاد في سبيل الله أيام الحروب ضد الكفر وضد الظالمين. هذا التصوير الأول، المشهد الأول في هذه السورة. ثلاثة مشاهد في هذه السورة يصور لنا القرآن مشاهد ثلاثة. هذا المشهد الأول. يبدأ المشهد الثاني، إن الإنسان لربه لكنود، أقسم الله بهذه الخيل المباركة التي تهدف وتضرب العدو. قسما بهذه الخيل شنو المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود. جنس الإنسان، نوع الإنسان، طبيعة الإنسان كنوده. الكند والكنود في اللغة العربية بمعنى الكفر، مو الكفر بالله أي يعني بالعقيدة، تشمل العقيدة وتشمل العمل. الكفران. إن الإنسان لربه لكنود، هذه حقيقة. الله منعم، الله رازق، الله معطي، والإنسان يكفر سواء في النعم وسواء في العقائد المعتقدات الذهنية. هو الخالق يعبد الصنم، هو الخالق والرازق والمنعم يتوجه إلى جهات ثانية وهكذا. هذا الكنود في اللغة العربية. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اللطيف أن هذا الإنسان الكنود هو أيضا يعرف أنه كنود، عندما يرجع إلى فطرته، عندما يرجع إلى ذاته، إلى ضميره، إلى هويته وحقيقته، يرى أنه كنود. يعني مو الإنسان جاهل وما يفهم، لا لا يفهم. أعطيناه القدرة وأعطيناه الفهم وأعطيناه العقل وأعطيناه الاختبار، أن يختار هذا الطريق أو يختار ذلك الطريق. فهو على نفسه شهيد، على أعماله شهيد في الدنيا وفي الآخرة. تؤيد تلك الآية الثانية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. النفس بصيرة على النفس، كل واحد يدري ايش يسوي. لا يوجد هناك أي إنسان لا يعرف ماذا يعمل، كل البشر يعرفون ماذا يعملون، ولكنهم يبررون عملهم. يعني الإنسان عادته التبرير، يبرر أخطاءه، وعادة ما يجي يعدد أخطاءه وينقد ذاته، نقد ذاتي ماكو، يقول أنا على حق. وكل التقصير وكل الخطأ وكل المشاكل على غيره، أما هو لا، على حق دائما، لأنه يدافع عن نفسه ويبرر. أما إذا يتصل بذاته وبحقيقته وبفطرته يرى أنه شهيد على أعماله، في الدنيا شهيد وفي الآخرة شهيد، لأن عنده عقل. الرسول الباطني هو العقل، الرسول الباطني يقول له هذا خطأ وهذا صح، والأشياء واضحة بالفطرة، يمكن بعض التفاصيل مو واضحة، بس الإنسان يعرف بعض. والمظاهر يجب أن لا تغريه، المظاهر لا تغري الإنسان، يشوف العمل. إذا حقيقة عمل ذلك الإنسان صحيح يعتقد به، أما المظاهر والأبهة هذه لا تفيد. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. حالات بشرية نفسية: أولا هو شهيد على نفسه، ثانيا من طبائع الإنسان أنه لحب الخير. الخير في اللغة العربية تأتي بمعنى المال أو القدرة أو السلطة أو أي شيء، المهم كل شيء يختص بملك الإنسان. وإن الإنسان، وإنه يعني الإنسان، وإنه لحب الخير أي لحب المال أو الجاه أو أي شيء لشديد، حريص الإنسان لحب الخير، ولذلك يبرر دائما، يظلم ويبرر، يأكل أموال الناس ويبرر. والتبريرات لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا لأنه يعرف نفسه ويعرف الخير من الشر، ولا في الآخرة لأن الأمور واضحة في الآخرة. هذا الفصل الثاني أو المشهد الثاني. ويبدأ المشهد الثالث: أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور؟ جدا هذه السورة رائعة بلاغيا. المشهد الثاني يغلق، يبدأ مشهد ثالث: هذا الإنسان الكنود المحب للخير لنفسه، أفلا يعلم، أفلا يدري، أفلا يتيقن، أفلا يفكر؟ إذا بعثر ما في القبور، رأسا يوجهه الله، يوجه الله الإنسان الغافل إلى الخاتمة، خاتمة المطاف، كأن الدنيا مسرحية تبدأ بفصول وتنتهي بفصول. الفصل الأخير القبر، وانتهى كل شيء. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ القبر يعلمه الإنسان، ولكن يجب أن يعلم ما بعد القبر، وهو البعث، النشور. بعثر نفس الحالة التي صورناها في الليلة الماضية في سورة القارعة، أن الناس يبعثون من قبورهم كالجراد المبثوث، منتشرين يمنة يسرة أمام شمال دايخين. هذه البعثرة، يعني الهوسة نسميها، الخبطة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ حصل يعني تحصل، يعني تبين، وحصل يعني من تحصيل شيء مثلا. وحصل ما في الصدور، هناك بعد غش ماكو. حصل ما في الصدور يعني كل النوايا تتبين، النوايا الطيبة تتبين والنوايا السيئة تظهر إلى العلن. وحصل ما في الصدور، شو يصير؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن رب هذا الإنسان بهذا الإنسان، أو إن رب هذا البشر بهذا البشر لخبير، خبير الآن وخبير عندما تتحصل ما في القلوب أو ما في الصدور. هو يعرف وغيره يعرف، والله خبير، كان خبيرا ولا يزال خبيرا ويكون خبيرا، لأن صفات الله قديمة. هذه مجمل الكلمات وشرحها من الجانب اللغوي. أما التدبر، التدبر الأول في هذه السورة، هناك جانب أدبي لا بأس أن نشرحه، وكلكم أصحاب أدب وثقافة. قبل أن نشرح هذا الشيء، مقدمة بسيطة: أننا كلنا العرب وغير العرب، غير العرب في تصوري حقهم لأنه ما يعرفون اللغة العربية، المشكلة في العرب. العرب ابتعدوا عن لغة القرآن، وابتعادهم عن لغة القرآن أدى إلى عدم فهمهم أو فهمنا كلنا للقرآن مفهوما وأدبا وحضارة وفكرا وقيما. وفي تصور بعض العلماء أن هذا الابتعاد أحد الأسباب في هذا الابتعاد، الابتعاد عن اللغة العربية، يعني اللغة الفصحى. توجه الناس نحو اللهجة العربية، اللهجات. هذه اللهجات جيدة، تعتبر من الأدب أو من حسب تعبيرنا الفولكلور، العادات جيدة، ولكنها أدت بالنتيجة إلى ابتعادنا عن البلاغة والفصاحة والذوق الأدبي. ولذلك عندما نقرأ نصا أدبيا جميلا أغلبنا لا نفهم، نحتاج إلى منجد، وإحنا نحتاج إلى قاموس. العرب سابقا لم يكن يحتاج إلى منجد، إلا بعض المنجد، يعني مو منجد الكتاب قصدي، كانوا يسألون من آبائهم، من الشعراء، من الأدباء بعض الشيء. أما عامة العرب، ويمكن أن نقول أغلب العرب، كانوا يفهمون اللغة بكل دقائقها وكانوا أدباء. أحد الدلائل، ما أريد أقول الدليل الوحيد، ها، أحد الدلائل في بعد الناس عن اللغة الفصحى الأصيلة هي في تمزيق اللغة إلى لهجات، لهجة تونسية، لهجة عراقية، لهجة كويتية، لهجة بحرينية وهكذا. هذا من ناحية الفولكلور جميل، أن كل خصوصية أو كل بلد لها خصوصية، لا أريد أن أنفي هذه الخصوصية، ولكن من الناحية الثانية التوحد زال، كأنه أنا غريب على شخص آخر في بلد ثاني، ما أفهم لغته إلا بالإمعان والتدقيق. هذا أولا. ثانيا، ابتعدنا عن المفاهيم القرآنية الجميلة. القرآن قمة في البلاغة، أردت أن أثير هذه الإثارة لأجل التنبه إلى الدقائق البلاغية في هذه السورة المباركة. ليس الإشكال في ذهنه قسم بالخيل بأي مناسبة؟ المناسبة تأتي طبعا، المناسبة التدبرية. أريد أن أقول حتى المناسبة اللغوية جميلة، إنها ذوق أدبي لا نتذوقه الآن لأننا ابتعدنا عن اللغة. مثل واحد ما يفهم لغة إنجليزية جميلة ويقرأ روايات شكسبير، ما يفهمها، ما يتذوقها أصلا، إلا أن يفهم دقائق اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي حتى يفهم ما في عمق الروايات هذه. هذا كمثال. أعلى نص أدبي وبلاغي وفصاحي وفصاحتي هو القرآن في اللغة العربية. ولكن المشكلة أننا كمسلمين عامة وكعرب خاصة ابتعدنا عن البلاغة والأدب والذوق الأدبي. هذا التدبر الأول، حتى نبرهن بعد ذلك ما في خصائص هذه الكلمات من إيحاءات أدبية وذوقية. التدبر الثاني، هذا القسم يمكن أن نفسره بأمور أربعة حسب تصوري القاصر. أولا، القسم بالأمور الطبيعية كما شرحنا في الليلة الماضية أو قبل الماضية، أن القرآن يقسم دائما بالأمور الطبيعية، بالجبل، بالفجر، بالضحى، بالليل، بالشمس وبالخيل. الخيل أحد الأمور الطبيعية، فالقسم بشيء طبيعي شيء جميل، وإثارة وإلفات للفكر حتى يلتفت إلى هذا الموجود الجميل الخيل. هذا أول، هذه الإمكانات يعني. ثانيا، تقدير للجهاد في سبيل الله. المجاهدون في صدر الإسلام وسيلتهم في الحرب والجهاد كانت الخيل، فالخيل أحد الوسائل التي تستفاد منها في الجهاد في سبيل الله، فالقسم بالخيل كأنه القسم بالجهاد، كأنه القسم برمز الجهاد. ثالثا، يذكر الإنسان ويشجعه على التضحية. والعاديات فالموريات كلها حالات من الاندفاع، من الهيجان، من الفعل، لا من الركود. الركود والفعل، هذا ثالثا. رابعا، الجمال الأدبي الرائع. أنتم شايفين واحد اللي يريد قائد، يريد يلهب مشاعر أمته وشعبه في قضية، في جهاد، في حرب، في دفاع عن وطن، ماذا يقول؟ يقسم بالبندقية، يقسم بالنبل، يقسم بالأرض، يقسم بالصخر، يقسم حتى بالكوفية مثلا. هذا الذوق الرائع الأدبي الذي يجسد للناس من القائد، يجسد حالة من الإلفات إلى ما يعنيه. فالقسم بالخيل كالقسم بالبندقية، كالقسم بالسيف، إثارة لحالة نفسية عند الإنسان المسلم الذي كان يستفيد في المدينة من الفرس لأجل الجهاد في سبيل الله. جمال رائع أدبي في قمة الذوق الأدبي العربي. هذه المناسبات الأربعة في القسم بالخيل. بعد ذلك نأتي إلى الإثارة أو التدبر الثالث، وحصل ما في الصدور، بعدين نرجع على الخيل وذني آخر البحث، وحصل ما في الصدور. هناك إثارة في هذه الكلمة، في هذه الجملة، أن الأصالة في الإسلام ليست للعمل، الأصالة للنية، للقلب، لما وراء العمل أو في خلفية العمل. كثير من الناس يعملون غوغائيين، يسوون كثرة، عدد عندهم مهم. الإسلام يقول العدد والكثرة والكم ليس بمهم، الشيء المهم في قيم السماء وعند الله النوع، الحالة، النية الذي في القلب هو المهم. أما شجيت بنيت مؤسسات أنا مو مهم عند الله، العدد ليس بمهم، يمكن دنيويا مهم، أما في قيم السماء النية مهمة. ولذلك في الأحاديث الكثيرة تروى، في أحاديث كثيرة، أن الأعمال بالنيات. شنو يعني؟ يعني تشوف أنه قرش أو فلس أسود من عبد حبشي مؤمن طاهر عند الله أعلى وأعلى وأعلى درجة من ملايين إنسان يدفع للرياء، يدفع للسمعة، يدفع للأبهة. القيم التي تحترم عند الله هي القيم الماورائية، يعني أو خلفية العمل. هذه القيم تعبر عنها في القرآن الكريم بالقلوب، كأن القلب مصدر النية، الدماغ أو القلب، المهم في اللغة العربية القلب يطلق على مصدر النية ومصدر الفكر. وحصل ما في الصدور، يوم القيامة تحصل ما في الصدور، النيات تبرز، كل النيات الخيرة وكل النيات الفاسدة تبرز. فإحنا إذا شفنا فد واحد بيمشي في خط في قضية، بسرعة لا نتهمه أنه هذا فلان وفلان إلى آخره، يمكن نيته صافية، يمكن الذي دفعه إلى هذا العمل نية صافية جميلة أدته إلى اتخاذ موقف لأجل شعبه، لأجل ملته، لأجل أصحابه وهكذا. أما اتهام الآخرين أنهم كذا وكذا لأنه ما مشوا في خطي، هذا مو صحيح، لأنه في يوم القيامة الله يقول حصل ما في الصدور، النيات تحصل وتبين وتبرز. هذه الإثارة الثالثة. أما الإثارة الرابعة أو التدبر الرابع في هذه السورة المباركة يحتاج إلى تصوير جدا سريع لحالة المدينة المنورة أيام الرسول. قلنا أن السورة من ثلاث مشاهد: مشهد قسم بالفرس بالخيل المجاهدة، ومشهد للإنسان الكنود، ومشهد لحالة القبر. شنو الارتباط بين هذه المشاهد الثلاثة التي تظهر أول ما تظهر أنها متنافرة بينها وبين ثانيتها؟ نريد أن نقول بالتدبر والإمعان في هذه السورة أن لا تنافر بين هذه المشاهد الثلاثة، لأن السورة نزلت في قضية معينة وهي تطبق على قضايا اليوم في كل مجتمع. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحتفل في ذكراه الأليمة هذه الليلة، بعث من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا محمد، صلوا على محمد، بعث روحي فداه إلى غزوة من الغزوات بعدما بعث النبي بعض الناس، ما علينا بأسمائهم، بعثهم ورجعوا، بعثهم ورجعوا وتقاعسوا، ما قدروا يحلون من المشكلة. غزوة تقال لها غزوة ذات السلاسل، بعث النبي بعض الأصحاب مع 4000 فارس أو مقاتل، ما أدري بين فارس وراجل، إلى هذه الغزوة، ورجعوا بخفي حنين. مرة ثانية بعثهم تحت إمرة قائد من القيادات الإسلامية آنذاك ورجعوا. عند ذلك بعث الإمام، بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى هذه الغزوة، فذهب علي إلى المعركة. شوف التصوير. والعاديات ضبحا قسما بالخيل التي تدحو وتتنفس وتتلهذ في ساحات الجهاد، وعلي على رأس هذه القافلة سلام الله عليه. جدا مناسبة لطيفة أن هذه السورة بالصدفة أتت في هذه الليلة المباركة، ليلة علي. قسما بهذا الخيل، بهذه الخيل، هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، جماعة قاعدين بالمسجد، مسجد الرسول، منافقين ويحجون لا علي بن أبي طالب راح يرجع وما راح ينتصر، وهناك طريق ذهب في هذا الطريق فيه السباع، فالتاريخ موجود، هذا ده نقول لك تاريخ فيه السباع، والسباع تأكل عليا وتأكل المسلمين، 4000 نفس رايحين، ضيعنا النبي، ايش يسوي؟ يثيرون الفتن، حالة المنافقين التي شرحت لكم في ليلة من الليالي. هذا المشهد الثاني، مشهد قافلة مجاهدة ذهبت إلى ساحات الجهاد وضحت بنفسها ونفيسها في سبيل الله، هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، جماعة قاعدين في المسجد ويظهرون الإسلام، لحية وترتيبات وسبحة واللهم صل على محمد وآل محمد، بس شنو؟ نفاق، ظاهر إسلامي وباطن غير إسلامي، ينافقون. هذا المشهد الثاني، إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، حريص هذا الإنسان لحب كل خير له، لا يقتل، لا يضحي، لا يتعب، لا يعمل، لا يسوي أي شيء، وقاعد هناك ويحكي. يابا أكو ناس تشتغل، متى عرف تشتغل؟ اسكت. شوف نفس المجتمع، لا تقول أنه أسباب النزول خاصة في حدث تاريخي، لا لا، القرآن مو تاريخ. نفس القضية في هذا اليوم، ناس تشتغل، خليها تشتغل، لا هذا مربوط وهذا مشبوه وهذا ما أدري شلون. يعني شوف القضية تتكرر في كل مجتمع من مجتمعاتنا، وناس يعملون خليهم يعملون، جماعة تعمل والعاديات ضبحة، وجماعة تنافق وتتقاعس وتجلس وتتهم وتنافق. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، هو يدري، يدري أنه إنسان خبيث، نستجير بالله من هذا الخبث، وإنه على ذلك لشهيد في الدنيا وفي الآخرة. وفي الحالة التصوير جدا لطيف، وإنه لحب الخير لشديد، ليش ما يضحي؟ لأنه بس يريد يرتاح، كل الخير لي أنام وأجلس وأرتاح والناس تقبل إيدي، وهي شنو بعده؟ وإنه لحب الخير لشديد. المشهد الثاني يغلق، كأنه مشاهد اجتماعية متفاوتة ولكنها مرتبطة ببعض، مشهد الجهاد، مشهد التقاعس، والنتيجة المشهد الثالث، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ ما يدري هذا الإنسان المنافق الكنود الكفور لربه ولقيم السماء، ألا يعلم أن هناك قبر وسؤال ومنكر ونكير وحساب وكتاب؟ في القضية مو قوترة، إذا أفلتت في هذه الدنيا فسوف لا أفلت أو لا أقدر أن أفلت في الدنيا الثانية. هناك حسابات دقيقة والموازين، شرحت لكم في الليلة الماضية مفهوم الميزان في القيامة، والموازين عادلة حقة قاسطة بالقسط، إنه يوم الحق من بداية المشوار إلى نهايته، من أول القبر إلى نهاية المطاف القيامة ومشاهد القيامة، وثم إما إلى النعيم وإما إلى الجحيم نستجير بالله. صلوا على محمد. فهذه المشاهد الثلاثة في هذه السورة القصيرة في الشكل، الكبيرة في المضمون، مضمون تصوير مجتمع أيام النبي وكل مجتمع إلى آخر الدهر. علي على رأس قافلة المجاهدين دائما، المضحي الأول في سبيل الله وفي سبيل رسول الله، يأخذ الراية بيده متوجها إلى ذات السلاسل، وجماعة يجلسون ويتكلمون ويتقاعسون، فالله يعطيهم النبرة الحادة التي تستقبلهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يعني ماكو منافق وظاهر إسلامي وترتيباته ما أدري شلون وما أريد أحكي بعد، لا لا، حصل ما في الصدور، يعني الصدور تبين هناك، الظواهر ماكو لها قيمة هناك. وحصل ما في الصدور، كل النوايا تظهر وتبرز. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. مشاهد ثلاثة يجب أن ننتبه لها في مجتمعاتنا، مشهد التضحية ومشهد التقاعس والاتهام والخبث والنفاق ومشهد القيامة، أي نهاية المطاف ونهاية المشوار. الحديث الذي رأيته في هذه السورة المباركة أو حول هذه السورة المباركة، أن عليا أمير المؤمنين عندما رجع، عندما كان في غزوة ذات السلاسل، أتت هذه السورة المباركة على قلب النبي بالوحي، نزل لجبرائيل في الليل وقال له اقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وصور للنبي حالة علي في ذات السلاسل. أتى النبي إلى صلاة الصبح في المسجد، مسجد المدينة، مسجد الرسول، قرأ الحمد، وبدل أن يقرأ قل هو الله أحد أو أي سورة ثانية، قرأ للناس سورة جديدة نزلت لتوها من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. الناس سمعوا هذا الوقع الأدبي الرائع الجميل، القسم بالخيل، تعجبوا. عندما انتهت الصلاة، يا رسول الله ما هذه الخيل؟ ما هذه العاديات التي تضبح؟ وما هذه الموريات قدحا؟ وما هذه التي تثير نقعا؟ وما هذه التي تتوسط جمعا؟ ما هذا المشهد؟ قال الرسول نعم، إن عليا ظفر بأعداء الله. صلوا على محمد. فقال صلى الله عليه وآله نعم للمسلمين، إن عليا، علي هناك بعد ما جاي، إن عليا ظفر بأعداء الله، يقول للمنافقين اللي يحجون هناك، وبشرني بذلك جبرائيل في هذه الليلة. وبعد فترة قدم علي وجاءت البشائر، واستقبله النبي خارج المدينة بثلاثة أميال، ذهب لاستقبال علي، فلما رآه علي مقبلا نزل عن دابته احتراما لرسول الله، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديرا لشجاعة علي، نزل علي ونزل النبي، فتقابل والتزمه أي احتضنه، وقبل ما بين عينيه، قبل النبي ما بين عيني علي أمير المؤمنين، فسلام عليك يا أمير المؤمنين، وسلام عليك وعلى جهادك وتضحيتك، والسلام عليك وعلى زوجتك الكريمة، وعلى ابنيك الحسن والحسين، وعلى ابن عمك محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.